بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 12 في بيان لماذا يجب على المسلم، هذا الدرس 13 في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها دون غيرها. وبينا لكم نصوصا كثيرة عن الشارع، عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، تؤكد وجوب التزام الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، فإنها العقيدة المرضية التي رضي الله عن أصحابها وقبلها منهم وقبلها ممن اتبعهم بإحسان، وأوجب تبارك وتعالى التزام طريقتهم والاهتداء بهديهم، وحرم الخروج عليها كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وحقهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. فمن هذه النصوص وغيرها كثير يجب على كل مسلم أن يتأكد في كل اعتقاد يعتقده وعقيدة يلتزم بها، بل وفي كل عبادة يتعبد لله تبارك وتعالى بها، أنها وفق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وإلا من خالف ذلك فإن المخالفة كلها بدعة، كل مخالفة لذلك بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وأقول إن الله تبارك وتعالى لما بقضائه وقدره وحكمته ورحمته قدر الحفظ لهذا الدين وبقاء هذه الملة وبقاء هذه الشريعة وبقائها نقية إلى يوم القيامة، كل ذلك بما شرع الله تبارك وتعالى، تحقق بما شرع الله تبارك وتعالى من الشرائع، ومن أعظمها وجوب التزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الخروج عليه ونهج أصحابه رضوان الله تعالى عليه، واعتبار أي خروج عن ذلك بدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأحاط صلى الله عليه وسلم الشريعة بسياج عظيم ليس لأحد أن يدخل فيها شيئا ولا أن يخرج منها شيئا، هذا ليس حقا لأحد البتة، بعد أن قرر الله تبارك وتعالى الشريعة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، ليس لأحد من الناس إدخال شيء أو إخراج شيء، فمن أخرج شيئا منها فهو على ضلالة، ومن أدخل فيها ما ليس منها فهو على ضلالة. وهذا الأمر الذي أتي من قبله أهل البدع عموما، فأهل البدع عموما كلهم لا تستثني منهم أحدا، كلهم دخل عليهم الشر من عدم الالتزام بهذا السوار وعدم البقاء داخل هذا السياج، وهو الالتزام بكلام الله عز وجل وكلام رسوله ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. من خرج عن هذا المنهج نسأل الله العافية وقع في بدعة قريبة أو بعيدة، قد تكون قريبة ويكون صاحبها مبتدعا ولكنه لا يزال مسلما، وقد يكون نسأل الله العافية بدعة بعيدة تنقله من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكنا تكلمنا في الدروس الماضية، هذه مقدمات مهمة يجب أن تكون حلقة حلقة في حلقة في أذن كل مسلم دائما يتحسسها ويتأكد من أنه على الصراط، من أنه على الصراط، كما قال أبو العالية: استقيموا على الصراط ولا تنحرفوا عنه يمينا ولا شمالا. يعني استقيموا على الصراط، التزم الصراط كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحدثنا في الدروس الماضية والحلقات الماضية عن أمور عدة تتعلق بمنهج السلف والمنهج المبتدع المخالف، وكان آخر ما تكلمنا عنه فيما يتعلق بالتزام نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والموقف أهل البدع منهم. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواسطة بيننا وبين كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لنا واسطة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم أو امتلأ قلبه غيظا عليهم فحقيقته أن قلبه قد امتلأ على الإسلام، قد امتلأ على الإسلام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الواسطة الوحيدة، ليس لنا واسطة أخرى إلا هم إلى دين الله. فكل الدين إنما جاءنا عن طريقهم، وأي شيء لم يأتي عن طريقهم فليس من الدين، فليس من الدين. كتاب الله جاء عن طريقهم، فهم الذين تلقوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوها ونقلوا تطبيقها إلى من بعدهم. فمن أين يمكن أن يصل إليك الخير والدين إذا لم يكن ذلك عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا تحدثنا في مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن لهم المقام العالي عند أهل السنة، وأهل السنة عموما يدركون هذا المقام بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أكمل الأمة دينا وأصحهم طريقا وأصدقهم عبادة وأخلصهم لله تبارك وتعالى نية، وأفضل الأمة أثرا في الأمة، أفضل الأمة أثرا في الأمة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نتعد في ذلك غلوا في المدح ولا تقصيرا في مقامهم، نحن في الحقيقة التزمنا ما أمر الله تبارك وتعالى به وما حضنا عليه وما الله تبارك وتعالى صححه ودعانا إلى التزامه من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن هذه عقيدتنا وهذا ديننا، ولكن في نفس المقام لا نقدم أحدا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا من الصحابة قال قولا مخالفا لنص صريح فالأصل في ذلك النص وليس قول الصحابي، إنما قول الصحابي وقول الصحابة معتبر إذا كان لا يوجد نص أو كان في سياق مفهوم النص. فنعم، عمر رضوان الله تعالى عليه لما حرم متعة الحج كثير من الصحابة حجوا متمتعين، ومنهم عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن عمر رضوان الله تعالى عليه كان له رأي، والنص صريح، كان له رأي في مسألة متعة الحج، فلذلك منعها رضوان الله تعالى عليه، وليس هذا تشريعا منه، وإنما أراد رعاية البيت الحرام، أن لا ينقطع الناس عن البيت الحرام. ولكن الدين ما شرعه الله ورسوله، فإذا جاء الشرع بشيء فإن الواجب اتباع كلام الله. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
يعني أنه يقع عليكم عذاب من الله لأننا لم نكلف بما قال أبو بكر ولا بما قال عمر رضوان الله تعالى عليهم إذا كان النص صريحا. فنحن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منهم ونلتزم بمنهجهم ونجلهم ونحبهم ونأخذ ديننا عنهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بحبهم ما لا ندركه بأعمالنا. وحبهم دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: حبكم إيمان وبغضكم كفر ونفاق وبغضكم نفاق. فهذا كله هذا هو الذي عليه أهل السنة، هذا الذي هو عليه أهل السنة. وموقفهم ذكرناه من الخلاف الذي وقع بينهم، لا ندخل حكاما بينهم لأنهم بشر يخطئون ويصيبون وهكذا. اليوم نذكر موقف من أعجب المواقف لأناس ينتمون إلى الإسلام، من أعجب المواقف، لا يوجد من يقف هذا الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الطائفة وهم الرافضة. ما هو موقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو موقف غاية في العجب، غاية في العجب. والذي صنع هذا الموقف عدو يقينا، لأنه لا يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدو للإسلام. والرافضة نسأل الله العافية لا تسمع ولا تقرأ ولا ترى عينك أحدا امتلأ قلبه غيظا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كهم. تجد قلوبهم نسأل الله العافية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، سوداء نسأل الله العافية، مغلقة مليئة بالبغض والكره والسخط على أصحاب النبي بلا سبب. غير صادقين أخذوا الخلافة عن علي ومن هذا الكلام الذي ليس له معنى، وسبق أن ذكرناه، هذا كله كلام فارغ، هذه دعاوى. لكن نسأل الله العافية أهل البدعة شحنوهم من الصغر وهم يشحنونهم بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أي على لا شيء، تعرف على لا شيء. ولو فرضنا أن أصحاب، لو فرضنا يعني فرضا بعيدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الخلافة من علي رضوان الله تعالى عليه، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وعند الله يجتمع الخصوم. نحن يعني ماذا سنفعل؟ نحن هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي وهذه عائشة وهذه أم سلمة وهذه حفصة وهذه صفية وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد، أبو عبيدة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، هؤلاء قمم لا نستطيع أن نتكلم فيهم. فلو فرضنا أنهم أخذوا الخلافة عن علي رضي الله تعالى عنه، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والخلافة ليست يعني لم نأخذ الدين عن الخلافة، ولكن الروافض الذي صنع لهم المذهب، يعني ضبط كيف يسحب الرافضة تماما من الجماعة الإسلامية، وكيف يجعلهم أعداء لجماعة المسلمين. وأنت لا يمكن أن ترى عدوا لعموم المسلمين مثل الرافضة، لا يمكن. يعني لا أتكلم عن السلفيين، ولا أتكلم عن الأشاعرة، ولا أتكلم عن الماتوريدية، ولا أتكلم عن الأحناف، لا، هم يعادون كل أهل السنة، كل الذين يمثلون الإسلام تمثيلا صحيحا يعادونهم تماما. وأصل ذلك هذه القضية الإمامة التي تكلمنا فيها في حلقتين ربما أو حلقة، يعني أصلها هذه الإمامة المفترى، وتلك العداوة التي افتروها بين علي رضوان الله تعالى عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقرروا نسأل الله العافية تقريرات يعني إذا سمعتها يؤذيك، أن يكون أناس لهم عقول يقولون مثل هذا الكلام: كيف تقول بكفر أبي بكر؟ كيف تقول بكفر أبي بكر؟ يعني أنت صاح أم مجنون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، هل يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت رجل كافر ومنافق؟ والله تبارك وتعالى يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمر، أيضا يقع في الإشكالية مرة أخرى، يتزوج ابنة كافر؟ هذا غير معقول. زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنتيه، ابنتان له عثمان، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يزوج كافر؟ هذه لا يفعلها المسلم العادي، ليس النبي، ليس النبي، النبي لا يفعل ذلك ولا يمكن أن يفعل ذلك، لا يمكن أن يفعل ذلك. يعني كما قالوا أتصحو أم فؤادك غير صاحي، يعني أفي رؤوس الروافض عقل أم ليس في رؤوسهم عقل؟ المهم أن القضية يعني في الحقيقة إذا سمعتها وتحققت منها شيء مذهل، شيء مذهل بكل المقاييس، أن يكون أناس لهم عقول أو يزعمون أن لهم عقول يكون هذا هو دينهم ومنهجهم، نبيهم وسيدهم وسيد البشر كلهم وإمام الحق والهدى كلها، والذي لم تطأ الأرض مثله ولم يمشي على الصعيد مثله عليه الصلاة والسلام، يحاط بمجموعة من المنافقين والزنادقة. سبحان الله، سبحان الله، أين العقول؟ والله إني لا أعتب على شيء إلا أنهم لا عقول لهم. كيف يعني تولعوا بهذه الفكرة وصار قلبهم مليء على عائشة أم المؤمنين التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها إلى آخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف عائشة. سبحان الله، سبحان الله، والله اكتشفها ورأى فيها قمة الطهر وقمة الجمال والكمال الأنثوي والإبداع النسوي، طهرها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، المطهرة المبرأة، حبيبة حبيب رسول، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، لا زال منتبه. سبحان الله، وأنتم أتيتم أيها الرافضة بعد 70 80 90 100 سنة وتقولون لا 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 عائشة ما كانت صالحة. سبحان الله، والله ما ندري أنؤمن بالكتاب والقرآن والسنة الصحيحة أم نؤمن بخرافاتكم وكلامكم. على كل حال، يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا كان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا الأمر الذي وقع، وهذا الأمر الذي نحن في غبه ونحن في زي ما يقول آثاره، وهم موجودون بيننا. لكن الكلام على أن يكون لهم عقول، أن يكون لهم عقول. الروافض عموما يزعمون أن الصحابة كفروا جميعا. سبحان الله، الصحابة كفروا جميعا إلا نفر قليل، يقولون كما يقول الكافي صاحب كتابهم الذي يزعمون أنه من كبار من أعظم كتبهم، يقولون يقول كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. فقلت من الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وين بقية الصحابة؟ حتى هنا لم يستثني في هذا النص مما يدلك على كذب النص وبطلانه، أنه حتى لم يستثني علي رضوان الله تعالى عليه ولا الحسن ولا الحسين، يقول كان الناس أهل ردة. سبحان الله، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه لما وقعت الردة وتكالب الأعراب حول المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه عليه الصلاة والسلام، أمر بإنفاذ جيش أسامة لقتال الروم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، مات وجيش أسامة بالجرف، هذه عندنا قريبة هنا، يعني لم يخرج من حدود المدينة، الذي يعرف مثلا مستشفى الملك فهد وطريق الجامعات يعني وقف هنا في حدود المدينة الحالية، فوقف الجيش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما آلت الخلافة إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، أمر أن يمشي جيش أسامة. انظر بس، يعني تأمل معي هذه القصة، والله إنها قصة تدلك على أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لا عدل له في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدل له. فجاءه الصحابة قالوا يا أبا بكر، الردة وقعت والأعراب حول المدينة بدأوا يتطلعون للهجوم عليها، وهذا جيش قرابة 3000 شخص سيذهبون الآن إلى الشام، هناك يذهبون شهرا ويعودون شهرا، يكون الناس فتكوا بنا. فقال رضي الله تعالى عن كلمة مشهورة عجيبة جدا، قال رضوان الله تعالى عليه: والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، يعني الكلاب من قلة الحماة دخلت حتى سحبت أرجل أمهات المؤمنين، قال: والله لو أن الكلاب سحبت أو جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما هذه القوة، ما هذا الثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت كان يقول عليه الصلاة والسلام مرارا: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. سمعه الصحابة، لكن الأمور تغيرت، أبو بكر لم يتغير، ثبت رضوان الله تعالى عليه، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امشي يا أسامة، أستأذنك في عمر. فأذن له، فمشى معه أبو بكر حتى خرج من المدينة، فذهب وغنم وعاد، ولله الحمد كان من أعظم البركة خروج ذلك الجيش. فانظر يرعاك الله كيف يتكلم هؤلاء الناس في الأسياد الكبار، الكبار في الإسلام. ولكن الروافض نسأل الله العافية، يعني أنا أقول إن الذي صنع الدين عدو للإسلام والمسلمين، ولكن غلف هذه العداوة بما يسمونه حب أهل البيت، تغليف فقط، تغليف. وإلا الواقع لو دخلت في داخل ستجد الإشكال. الروافض نسأل الله العافية لم يكتفوا بمثل هذا الكلام نص هكذا، لا، حتى يملأوا قلوب جماعتهم ما لهم هم إلا لعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يلعنون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يدعون لأنفسهم، أكثر مما يدعون لأنفسهم، ولهم هم بالدعاء على ولعن أبي بكر وعمر. سيدا كهول أهل الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، من ذا الذي يعني يستطيع، لو كان له بصر، ما هو أعمى القلب، مش أعمى البصر، أعمى القلب، يجهل مكانة أبي بكر وعمر. في كتاب لهم عندهم اسمه مفتاح الجناء، من أدعيتهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. سبحان الله العظيم، صنمي قريش هذان أبو بكر وعمر، وجبتيهما أبو بكر وعمر، وطاغوتيهما أبو بكر وعمر، وابنتيهما حفشة عائشة رضوان الله تعالى عليها وحفصة. سبحان الله، يعني شيء لا يصدق، لا يصدق. يقول الكليني صاحب كتاب الكافي: عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه بما أضل هذه الأمم من ورائه. وصدق الله، ونحن بثقة من الله عز وجل نقول هذا، أن الله يجعلهم في قعر جهنم. صدق الله إذ يقول: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سنكتب ما قدموا وآثارهم، آثار هذه الأقوال، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ما أعدل ربنا، ما أعدل ربنا. يقول الكليني: عليه من الله ما يستحق. الأول والثاني، يعني أبو بكر وعمر، في كتب الشيعة رجسان ملعونان، هما الجبت والطاغوت، وهما فرعون هذه الأمة وهامانها، هما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وضررا للإسلام. والله لو سألته عن ضررهم للإسلام أين هذا الضرر، لكن ليس أمامهم عقول، أمامهم نسأل الله العافية ناس لا عقول لهم، يعني سحبوا العقل من رؤوسهم وسلموهم لهؤلاء الذين في الحقيقة هم كما قال الله عز وجل من عن أحبار اليهود، أحبار اليهود ورهبان اليهود وأحباره، يضلون الناس عن سبيل الله، هم هكذا، نسأل الله العافية علماء الشيعة. ويقول صاحب كتاب الوشيعة من كتب الرافضة: لله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة أكثر من الإنس والجن، لا هم لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر. سبحان الله سبحان الله. يعني حقيقة يصيبك الذهول بكل المقاييس، لأن أبا بكر وعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الرجلين، ومن يستطيع أن يقول إنهما لم يكونا كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يقول غير ذلك؟ لأنه لو قال غير ذلك فمعنى ذلك هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكيف يجعل إماما للأمة بعده وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، مرض الموت، وهذا الرجل نسأل الله العافية ليس على الدين وليس على الدين بل ليس على الملة وزنديق وما إلى ذلك من كلام الروافض. وعمر رضوان الله تعالى عليه يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر قميصا يجره، ورأيت على عمر قميصا يجره. يعني قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزكي للأمة رجل بهذه الكيفية التي هو صورته عند الروافض؟ لا، يقينا ليس هكذا. الحقيقة أنه زكى أهلا للتزكية عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يخطئ عليه الصلاة والسلام، لا يمكن، مستحيل أن يخطئ. لماذا؟ لأني أنا وأنت وفلان بل وفلانة إذا رافقت أحدا أو رافقها أحد مدة قصيرة سيعرف هذا الشخص، قد أفصح له أنه دجال، وأفصح له أنه مجرم، أو أفصح له أنه كذا، لكن لا يمكن أن أجهله. لماذا؟ لأن الناس يعني أحوالهم ظاهرة وليست باطنة، أحوال الناس الأصدقاء ظاهرة أحوالهم لبعض، فلا يمكن النبي، مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زكى من ليس أهلا للزكاة. لا، لقد زكى من هو أهل للزكاة، ولكن الروافض نسأل الله العافية امتلأت قلوبهم حقد على أولئك الجماعة، وغلف المجرمون الذين صنعوا هذا المذهب، غلفوا ذلك بدعوى حب آل البيت وعداوة هؤلاء الناس لآل البيت ومن هذا الكلام، وهذا كله طبعا دعوى العداوة بين الرسول، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبينهم من الناحية الثانية علي ومن كان معه من البيت، هذه دعوة مرفوضة. علي رضي الله تعالى عنه سمى أبناءه أبو بكر، وسمى أبناءه عمر، ابنا له عمر، وسمى ابنا آخر عثمان. أوليس هذا دليل على أنه يحب هذه الشخصيات؟ وهو يحبهم يقينا. وسبق أن ذكرنا علي رضي الله تعالى عنه لما طعن عمر قال: والله ما خلفت رجلا بعدك أحب أن ألقى الله بمثل عمله أحد. يعني ما بعدك أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله. يعني يقول إذا كان عمر زنديق فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أريد أن أكون زنديقا مثلك. حاشا حاشا وكلا، عمر رضوان الله تعالى عليه في القمة من الإيمان، وعلي رضي الله تعالى عنه في القمة من الإيمان، ولكنه يريد أن يكون مثل عمر، يتمنى أن يكون مثل عمر رضوان الله تعالى عليه. لكن يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكما قلت وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أما من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم جميعا كما يكفر بعض الروافض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، فهذا يكفر عند كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا تكذيب لكلام الله. وسبق أن ذكرنا النصوص الكثيرة المزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عرضت حقيقة وجعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى، في المقام الأعلى بالنسبة للأمة. لهذا أهل العلم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يأتون في المرتبة الثانية في البشرية بعد الأنبياء. هذا المذهب الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم، هذا في الحقيقة ليس عليه الأوائل فقط، حتى الخوالف هؤلاء، حتى الخوالف على هذا. والآن لا يخفاكم النت وهذه الأجهزة أظهرت مكنون نفوسهم، نسأل الله العافية، لأن هذا المكنون يحرقهم في داخلهم، ما يستطيع يبقيه، يريد أن يتنفس به، نسأل الله العافية، وهو يتنفس شرا، وهو يتنفس شرا، مثل المنافقين الذين كانوا في أصحاب النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستطيعون دائما كتمان نفاقهم. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، لأن قلوبهم ملأة لابد أن يظهر، وهذا الأمر ظاهر الآن وليس خفي، ولأنهم يزعمون أنهم قد يعني ملكوا أنفسهم وخرجوا من عباءة التقية، وأنهم الآن إلى إظهار المذهب يبرزون كل ما عندهم. ولكن يعني نحن نتكلم على الرواد الكبار، فالخميني هذا الهالك الذي هلك في الأزمان القريبة، ماذا يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا يقول هذا الهالك الفيلسوف الذي يعني لا أشك أنه غير مسلم، لا أشك أنه غير مسلم، نسأل الله العافية. يقول: أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم هم إلا الدنيا. شوف ماذا يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم هم إلا الدنيا، فيقول: أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن. سبحان الله. ثم يقول: إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم. الله أكبر، سيجمعك الله تبارك وتعالى بمن طعنت فيهم، وقد جمعك، ولكنكما إن شاء الله لا تجتمعان في المقر، لأن أولئك لا نشك لحظة أنهم في أعلى عليين، وأنت الله تبارك وتعالى أعلم بما يقضي فيك. فيقول: إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم، يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقم هذا الرجل؟ ماذا نقم أن أبا بكر ابتدأ فتح العراق وكمل فتح إيران التي يسمونها إيران الآن، كلها فارس كلها كمل فتحها عمر رضوان الله تعالى عليه؟ الإسلام الذي أنت تدعيه، حتى لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله، والله ما من رافضي يقول أشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاركوه في هذه الحسنة، إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاركوه في هذه الحسنة. لأن الذي فتح فارس عمر رضوان الله تعالى عليه، عمر رضوان الله تعالى عليه، وكملها عثمان حتى هلك يزدجر في عهد عثمان رضوان الله تعالى عليه. فالإسلام الذي بالحد الأدنى الذي عندكم، إذا صح لأحدكم الإسلام، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذوي فضل عليهم بإيصال رسالته إليه، وليس علي رضوان الله تعالى عليه، وليس الحسن، وليس الحسين، بل عمر رضوان الله تعالى عليه، وعثمان رضوان الله تعالى عليه، وقبلهم أبو بكر الذي ابتدأ بفتح العراق. ولكن الروافض قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام عن اليهود إنهم قوم بهت. ويقول هذا الهالك، يعني انظر نسأل الله العافية الجرأة في هؤلاء الناس، يقول هم من جرأتهم وشدة ما في قلوبهم من الحنق، يعني لا يستطيعون أن يخفوا هذه المعاني. يقول هذا الخميني الهالك في كتابه الوصية الإلهية، يقول: إنني أقولها بجرأة، إن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر، تأمل معي أخي العزيز، تأمل معي أخي المسلم، تأمل معي أخي المسلم ماذا يقول هذا الهالك. يقول: إنني أقولها بجرأة، إن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر هو أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شعب الكوفة والعراق على عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. أنا الذي أترضى وليس هو. انظر يا رعاك الله كيف يفضل هؤلاء الفرس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على شعب الحجاز يقول، وعلى شعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين، يعني علي رضوان الله تعالى عليه، والله الذي لا إله غيره والعلم عند الله أني أقولها يعني متأكدا أنه يقول أنني أنا ربيت هؤلاء الطغاة المجرمين في فارس أفضل من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تربية أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى عليه. أوليس هذا هو المعنى؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لكن إن دل هذا يدل على شيء، على يعني قلب مليء بالحنق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مليء بالحنق على دورهم وأثرهم ومكانتهم وحسدهم على ما أعطاهم الله تبارك وتعالى ومواقفهم رضوان الله تعالى عليهم التي ملأوا الدنيا بها تقوى وورعا وشهادة للا إله إلا الله وإيصال لرسالة الإسلام. نحن كما سبق أن ذكرت، نحن حسنة من حسنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفعل، لا نتعبد الله بعبادة ولا نذكر الله تبارك وتعالى بذكر إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كطبقة محدودة، هم الذين أوصلوا لنا الدين بجهادهم ونشرهم للدين من ناحية العلم، فنشروا كلام الله ونشروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لن نقرأ آية إلا ويشركون في الأجر، إلا ويتشاركون معنا في الأجر، لأن هذه الآية إنما وصلت إلينا عن طريقهم. والله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا وآثاره، ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، فله مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا كرم الله وهذا عطاء الله. وإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله، ليغيظ بهم الكفار. نحن معجبنا ونحن فرحون به، ولكن من غاضه كما يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذه كلمة نورانية منه، قال من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما. ماذا يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة الله؟ وصدقت عائشة رضوان الله تعالى عليها لما بلغها أن بعض الناس يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما يعني يدريك أن الله تبارك وتعالى لما انقطعت أعمالهم أراد أن تجري لهم أجورهم من المثني والداعي ومن نسأل الله العافية الشاتم والمعتدي، لأنهم يأخذون من حسناتهم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى وعهد ووسيلة من وسائل إقامة العدل، أن هؤلاء الناس حين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيتسلطون على حسناتهم إن كان لهم حسنات، أو سيضع الله على ظهورهم من سيئات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد في عذابهم. الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، لا معقب لحكمه جل وعلا، ولكننا نقول إنه يسوءنا حقيقة أن يكون أناس ينتمون إلى الإسلام ليس لهم بصر وليس لهم عقل، ويقودهم هؤلاء المعممون نسأل الله العافية، يقودونهم هذه القيادة السيئة، هذه القيادة السيئة التي ليست موجودة في كتاب الله وليست موجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤيدها تاريخ ولا يؤيدها واقع ولا يؤيدها عقل ولا يؤيدها نظر. كيف يمكن أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على الهدى
وليسوا على الدرجة العليا من الدين، ونحن إنما نحن حسنة من حسناتهم. نحن لا شك أن الواجب على كل مسلم أن ينظر في هذه الآية التي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليها في حقيقة مهمة جدا لكل مسلم. كل مسلم نظر في من سبق قبله من أهل الهدى والدين ومن أهل الصلاح والتقى ومن أهل الإسلام، عليه أن يقول ما قال الله تبارك وتعالى وأرشدنا إليه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين الرافضة من هذه الآية؟ أين الرافضة من هذه الآية؟ فبدل أن يدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثنوا عليهم ويؤدوا لهم حقهم الذين جاهدوا وبذلوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم ودنياهم كلها بذلوها لإيصال هذا الدين، أين حق هؤلاء الناس؟ فبدل أن يدعو لهم ويثنوا عليهم يلعنونهم ويشتمونهم وامتلأت قلوبهم عليهم نسأل الله العافية غلا وتحقق فيهم ضد ما في هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء نسأل الله العافية يملؤون قلوبهم غلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيجتمع الخصوم عند الله تبارك وتعالى، سيجتمع الخصوم عند الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نهج غير الهدى والدين والتقوى والورع والاستقامة والثبات على الحق والجهاد في سبيل الله. وكما قلت، نحن في الواقع مهما قلنا لا نستطيع أن نكون أعظم ولا أبر ولا أعلم ولا أعدل من كلام الله تبارك وتعالى الذي أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أطرب في الواقع لهذه الآيات دائما، وأحب أن أكررها وأراها وأسمعها وأنشرها. لماذا؟ لأنها في الحقيقة في تزكية ساداتنا من رب السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى. يقول تبارك وتعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وفي الآية بعدها يقول: والذين جاءوا، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى أثنى على شقي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن في الواقع يعني نطرب لمثل هذه الآيات ونفرح بها، أنها زكت لنا ساداتنا وكبراءنا، وزكت لنا تلك المجموعة التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة السواري بالمعصم، والذين حملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها. وهذا فضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا بحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغه أعمالنا، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يجعلنا وإياهم على سرر متقابلين، وأن يجعلنا وإياهم في على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا وإياهم على الجادة وعلى الصراط نجوزه إلى رحمة الله ورضوانه، ويبوء بالظلم والاعتداء والطغيان أهله من الرافضة ومن كان على شاكلتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الحق والهدى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 12 في بيان لماذا يجب على المسلم، هذا الدرس 13 آسف، هذا الدرس 13 في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزمها دون غيرها. وبينا لكم نصوصا كثيرة عن الشارع، عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، تؤكد وجوب التزام الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح، فإنها العقيدة المرضية التي رضي الله عن أصحابها وقبلها منهم وقبلها ممن اتبعهم بإحسان، وأوجب تبارك وتعالى التزام طريقتهم والاهتداء بهديهم، وحرم الخروج عليها كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وحقهم فقد كانوا على الهدي المستقيم. فمن هذه النصوص وغيرها كثير يجب على كل مسلم أن يتأكد في كل اعتقاد يعتقده وعقيدة يلتزم بها، بل وفي كل عبادة يتعبد لله تبارك وتعالى بها، أنها وفق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وإلا من خالف ذلك فإن المخالفة كلها بدعة، كل مخالفة لذلك بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة. وأقول إن الله تبارك وتعالى لما بقضائه وقدره وحكمته ورحمته قدر الحفظ لهذا الدين وبقاء هذه الملة وبقاء هذه الشريعة وبقائها نقية، بقائها نقية إلى يوم القيامة، كل ذلك بما شرع الله تبارك وتعالى، تحقق بما شرع الله تبارك وتعالى من الشرائع، ومن أعظمها وجوب التزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الخروج عليه ونهج أصحابه رضوان الله تعالى عليه، واعتبار أي خروج عن ذلك بدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأحاط صلى الله عليه وسلم الشريعة بسياج عظيم ليس لأحد أن يدخل فيها شيئا ولا أن يخرج منها شيئا، هذا ليس حقا لأحد البتة، بعد أن قرر الله تبارك وتعالى الشريعة وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، ليس لأحد من الناس إدخال شيء أو إخراج شيء، فمن أخرج شيئا منها فهو على ضلالة، ومن أدخل فيها ما ليس منها فهو على ضلالة. وهذا الأمر الذي أتي من قبله أهل البدع عموما، فأهل البدع عموما كلهم لا تستثني منهم أحدا، كلهم دخل عليهم الشر من عدم الالتزام بهذا السوار وعدم البقاء داخل هذا السياج، وهو الالتزام بكلام الله عز وجل وكلام رسوله ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. من خرج عن هذا المنهج نسأل الله العافية وقع في بدعة قريبة أو بعيدة، قد تكون قريبة ويكون صاحبها مبتدعا ولكنه لا يزال مسلما، وقد يكون نسأل الله العافية بدعة بعيدة تنقله من الإسلام إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكنا تكلمنا في الدروس الماضية، هذه مقدمات مهمة يجب أن تكون حلقة في أذن كل مسلم دائما يتحسسها ويتأكد من أنه على الصراط، من أنه على الصراط، كما قال أبو العالية: استقيموا على الصراط ولا تنحرفوا عنه يمينا ولا شمالا. يعني استقيموا على الصراط، التزم الصراط كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحدثنا في الدروس الماضية والحلقات الماضية عن أمور عدة تتعلق بمنهج السلف والمنهج المبتدع المخالف، وكان آخر ما تكلمنا عنه فيما يتعلق بالتزام نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والموقف أهل البدع منهم. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواسطة بيننا وبين كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لنا واسطة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم أو امتلأ قلبه غيظا عليهم فحقيقته أن قلبه قد امتلأ على الإسلام، قد امتلأ على الإسلام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الواسطة الوحيدة، ليس لنا واسطة أخرى إلا هم إلى دين الله. فكل الدين إنما جاءنا عن طريقهم، وأي شيء لم يأتي عن طريقهم فليس من الدين، فليس من الدين. كتاب الله جاء عن طريقهم، فهم الذين تلقوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى من بعدهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوها ونقلوا تطبيقها إلى من بعدهم. فمن أين يمكن أن يصل إليك الخير والدين إذا لم يكن ذلك عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكنا تحدثنا في مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن لهم المقام العالي عند أهل السنة، وأهل السنة عموما يدركون هذا المقام بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وهو أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أكمل الأمة دينا وأصحهم طريقا وأصدقهم عبادة وأخلصهم لله تبارك وتعالى نية، وأفضل الأمة أثرا في الأمة، أفضل الأمة أثرا في الأمة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نتعد في ذلك غلوا في المدح ولا تقصيرا في مقامهم، نحن في الحقيقة التزمنا ما أمر الله تبارك وتعالى به وما حضنا عليه وما الله تبارك وتعالى صححه ودعانا إلى التزامه من منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن هذه عقيدتنا وهذا ديننا، ولكن في نفس المقام لا نقدم أحدا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا من الصحابة قال قولا مخالفا لنص صريح فالأصل في ذلك النص وليس قول الصحابي، إنما قول الصحابي وقول الصحابة معتبر إذا كان لا يوجد نص أو كان في سياق مفهوم النص. فنعم، عمر رضوان الله تعالى عليه لما حرم متعة الحج كثير من الصحابة حجوا متمتعين، ومنهم عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن عمر رضوان الله تعالى عليه كان له رأي، والنص صريح، كان له رأي في مسألة متعة الحج، فلذلك منعها رضوان الله تعالى عليه، وليس هذا تشريعا منه، وإنما أراد رعاية البيت الحرام، أن لا ينقطع الناس عن البيت الحرام. ولكن الدين ما شرعه الله ورسوله، فإذا جاء الشرع بشيء فإن الواجب اتباع كلام الله. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،
يعني أنه يقع عليكم عذاب من الله لأننا لم نكلف بما قال أبو بكر ولا بما قال عمر رضوان الله تعالى عليهم إذا كان النص صريحا. فنحن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منهم ونلتزم بمنهجهم ونجلهم ونحبهم ونأخذ ديننا عنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بحبهم ما لا ندركه بأعمالنا. وحبهم دين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: حبكم إيمان وبغضكم كفر ونفاق وبغضكم نفاق. فهذا كله، هذا هو الذي عليه أهل السنة، هذا الذي هو عليه أهل السنة. وموقفهم ذكرناه من الخلاف الذي وقع بينهم، لا ندخل حكاما بينهم لأنهم بشر يخطئون ويصيبون وهكذا. اليوم نذكر موقف من أعجب المواقف، من أعجب المواقف لأناس ينتمون إلى الإسلام، من أعجب المواقف. لا يوجد من يقف هذا الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الطائفة وهم الرافضة. ما هو موقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو موقف غاية في العجب، غاية في العجب. والذي صنع هذا الموقف عدو يقينا، لأنه لا يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدو للإسلام. والرافضة نسأل الله العافية لا تسمع ولا تقرأ ولا ترى عينك أحدا امتلأ قلبه غيظا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كهم. تجد قلوبهم نسأل الله العافية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، سوداء نسأل الله العافية، مغلقة مليئة بالبغض والكره والسخط على أصحاب النبي بلا سبب. غير صادقين أخذوا الخلافة عن علي ومن هذا الكلام الذي ليس له معنى، وسبق أن ذكرناه، هذا كله كلام فارغ، هذه دعاوى. لكن نسأل الله العافية أهل البدعة شحنوهم من الصغر وهم يشحنونهم بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على لا شيء، تعرف على لا شيء. ولو فرضنا أن أصحاب، لو فرضنا يعني فرضا بعيدا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا الخلافة من علي رضوان الله تعالى عليه، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وعند الله يجتمع الخصوم. نحن يعني ماذا سنفعل؟ نحن هذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثمان وهذا علي وهذه عائشة وهذه أم سلمة وهذه حفصة وهذه صفية وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد، أبو عبيدة، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، هؤلاء قمم لا نستطيع أن نتكلم فيهم. فلو فرضنا أنهم أخذوا الخلافة عن علي رضي الله تعالى عنه، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والخلافة ليست يعني لم نأخذ الدين عن الخلافة، ولكن الروافض الذي صنع لهم المذهب، الذي صنع لهم المذهب يعني ضبط كيف يسحب الرافضة تماما من الجماعة الإسلامية، وكيف يجعلهم أعداء لجماعة المسلمين. وأنت لا يمكن أن ترى عدوا لعموم المسلمين مثل الرافضة، لا يمكن. يعني لا أتكلم عن السلفيين، ولا أتكلم عن الأشاعرة، ولا أتكلم عن الماتوريدية، ولا أتكلم عن الأحناف، لا، هم يعادون كل أهل السنة، كل الذين يمثلون الإسلام تمثيلا صحيحا يعادونهم تماما. وأصل ذلك هذه القضية الإمامة التي تكلمنا فيها في حلقتين ربما أو حلقة، يعني أصلها هذه الإمامة المفترى، وتلك العداوة التي افتروها بين علي رضوان الله تعالى عليه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقرروا نسأل الله العافية تقريرات يعني إذا سمعتها يؤذيك، أن يكون أناس لهم عقول يقولون مثل هذا الكلام. كيف تقول بكفر أبي بكر؟ كيف تقول بكفر أبي بكر؟ يعني أنت صاحي أم مجنون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، هل يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت رجل كافر ومنافق؟ والله تبارك وتعالى يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمر، أيضا يقع في الإشكالية مرة أخرى يتزوج ابنة كافر؟ هذا غير معقول. زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنتيه، ابنتان له عثمان، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يزوج كافر؟ هذه لا يفعلها المسلم العادي، ليس النبي، ليس النبي، النبي لا يفعل ذلك ولا يمكن أن يفعل ذلك، لا يمكن أن يفعل ذلك. يعني كما قالوا أتصحو أم فؤادك غير صاحي، يعني أفي رؤوس الروافض عقل أم ليس في رؤوسهم عقل؟ المهم أن القضية يعني في الحقيقة إذا سمعتها وتحققت منها شيء مذهل، شيء مذهل بكل المقاييس، أن يكون أناس لهم عقول أو يزعمون أن لهم عقول يكون هذا هو دينهم ومنهجهم، نبيهم وسيدهم وسيد البشر كلهم وإمام الحق والهدى كلها، والذي لم تطأ الأرض مثله ولم يمشي على الصعيد مثله عليه الصلاة والسلام، يحاط بمجموعة من المنافقين والزنادقة. سبحان الله، سبحان الله، أين العقول؟ والله إني لا أعتب على شيء إلا أنهم لا عقول لهم. كيف يعني تولعوا بهذه الفكرة وصار قلبهم مليء على عائشة أم المؤمنين التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها إلى آخر لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتشف عائشة. سبحان الله، سبحان الله، والله اكتشفها ورأى فيها قمة الطهر وقمة الجمال والكمال الأنثوي والإبداع النسوي، طهرها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، المطهرة المبرأة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحرها ونحرها، لا زال منتبه. سبحان الله، وأنتم أتيتم أيها الرافضة بعد 70 80 90 100 سنة وتقولون لا لا لا، عائشة ما كانت صالحة. سبحان الله، والله ما ندري أنؤمن بالكتاب والقرآن والسنة الصحيحة أم نؤمن بخرافاتكم وكلامكم. على كل حال، يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا كان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا الأمر الذي وقع، وهذا الأمر الذي نحن في غبه ونحن في زي ما يقول آثاره، وهم موجودون بيننا. لكن الكلام على أن يكون لهم عقول، أن يكون لهم عقول. الروافض عموما يزعمون أن الصحابة كفروا جميعا. سبحان الله، الصحابة كفروا جميعا إلا نفر قليل، يقولون كما يقول الكافي صاحب كتابهم الذي يزعمون أنه من أعظم كتبهم، يقول كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. فقلت من الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، وين بقية الصحابة؟ حتى هنا لم يستثني في هذا النص مما يدلك على كذب النص وبطلانه، أنه حتى لم يستثني علي رضوان الله تعالى عليه ولا الحسن ولا الحسين، يقول كان الناس أهل الردة. سبحان الله، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه لما وقعت الردة وتكالب الأعراب حول المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه عليه الصلاة والسلام، أمر بإنفاذ جيش أسامة لقتال الروم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، مات وجيش أسامة بالجرف، هذه عندنا قريبة هنا، يعني لم يخرج من حدود المدينة، الذي يعرف مثلا مستشفى الملك فهد وطريق الجامعات، يعني وقف هنا في حدود المدينة الحالية، فوقف الجيش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما آلت الخلافة إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، أمر أن يمشي جيش أسامة. انظر بس، يعني تأمل معي هذه القصة، والله إنها قصة تدلك على أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لا عدل له في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا عدل له. فجاءه الصحابة قالوا يا أبا بكر، الردة وقعت والأعراب حول المدينة بدأوا يتطلعون للهجوم عليها، وهذا جيش قرابة 3000 شخص سيذهبون الآن إلى الشام، هناك يذهبون شهرا ويعودون شهرا، يكون الناس فتكوا بنا. فقال رضي الله تعالى عن كلمة مشهورة عجيبة جدا، قال رضوان الله تعالى عليه: والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، يعني الكلاب من قلة الحماة دخلت حتى سحبت أرجل أمهات المؤمنين، قال: والله لو أن الكلاب سحبت أو جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما هذه القوة، ما هذا الثقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت كان يقول عليه الصلاة والسلام مرارا: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. سمعه الصحابة، لكن الأمور تغيرت، أبو بكر لم يتغير، ثبت رضوان الله تعالى عليه، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. امشي يا أسامة، أستأذنك في عمر. فأذن له، فمشى معه أبو بكر حتى خرج من المدينة، فذهب وغنم وعاد، ولله الحمد كان من أعظم البركة خروج ذلك الجيش. فانظر يا رعاك الله كيف يتكلم هؤلاء الناس في الأسياد الكبار، الكبار في الإسلام. ولكن الروافض نسأل الله العافية، يعني أنا أقول إن الذي صنع الدين عدو للإسلام والمسلمين، ولكن غلف هذه العداوة بما يسمونه حب أهل البيت، تغليف فقط، تغليف. وإلا الواقع لو دخلت في داخل ستجد الإشكال. الروافض نسأل الله العافية لم يكتفوا بمثل هذا الكلام نص هكذا، لا، حتى يملأوا قلوب جماعتهم ما لهم هم إلا لعنوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يلعنون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يدعون لأنفسهم، أكثر مما يدعون لأنفسهم، ولهم هم بالدعاء على ولعن أبي بكر وعمر، سيدا كهول أهل الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر، من ذا الذي يعني يستطيع، لو كان له بصر، ما هو أعمى القلب، مش أعمى البصر، أعمى القلب، يجهل مكانة أبي بكر وعمر. في كتاب لهم عندهم اسمه مفتاح الجناء، من أدعيتهم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. سبحان الله العظيم، صنمي قريش هذان أبو بكر وعمر، وجبتيهما أبو بكر وعمر، وطاغوتيهما أبو بكر وعمر، وابنتيهما عائشة رضوان الله تعالى عليها وحفصة. سبحان الله، يعني شيء لا يصدق، لا يصدق. يقول الكليني صاحب كتاب الكافي عليه من الله ما يستحق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه بما أضل هذه الأمم من ورائه. وصدق الله، ونحن بثقة من الله عز وجل نقول هذا، أن الله يجعلهم في قعر جهنم. صدق الله إذ يقول: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سنكتب ما قدموا وآثارهم، آثار هذه الأقوال، من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ما أعدل ربنا. يقول الكليني عليه من الله ما يستحق: الأول والثاني، يعني أبو بكر وعمر، في كتب الشيعة رجسان ملعونان، هما الجبت والطاغوت، وهما فرعون هذه الأمة وهامانها، هما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وضررا للإسلام. والله لو سألته عن ضررهم للإسلام أين هذا الضرر، لكن ليس أمامهم عقول، أمامهم نسأل الله العافية ناس لا عقول لهم، يعني سحبوا العقل من رؤوسهم وسلموهم لهؤلاء الذين في الحقيقة هم كما قال الله عز وجل عن أحبار اليهود ورهبان اليهود وأحباره، يضلون الناس عن سبيل الله، هم هكذا، نسأل الله العافية علماء الشيعة. ويقول صاحب كتاب الوشيعة من كتب الرافضة: لله وراء هذا العالم 70,000 عالم، في كل عالم 70,000 أمة، كل أمة أكثر من الإنس والجن، لا هم لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر. سبحان الله سبحان الله. يعني حقيقة يصيبك الذهول بكل المقاييس، لأن أبا بكر وعمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الرجلين، ومن يستطيع أن يقول إنهما لم يكونا كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يقول غير ذلك؟ لأنه لو قال غير ذلك فمعنى ذلك هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكيف يجعل إماما للأمة بعده وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، مرض الموت، وهذا الرجل نسأل الله العافية ليس على الدين وليس على الدين بل ليس على الملة وزنديق وما إلى ذلك من كلام الروافض. وعمر رضوان الله تعالى عليه يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: رأيت الناس وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت على عمر قميصا يجره، ورأيت على عمر قميصا يجره. يعني قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزكي للأمة رجل بهذه الكيفية التي هو صورته عند الروافض؟ لا، يقينا ليس هكذا. الحقيقة أنه زكى أهلا للتزكية عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يخطئ عليه الصلاة والسلام، لا يمكن، مستحيل أن يخطئ. لماذا؟ لأني أنا وأنت وفلان بل وفلانة إذا رافقت أحدا أو رافقها أحد مدة قصيرة سيعرف هذا الشخص، قد أفصح له أنه دجال، وأفصح له أنه مجرم، أو أفصح له أنه كذا، لكن لا يمكن أن أجهله. لماذا؟ لأن الناس يعني أحوالهم ظاهرة وليست باطنة، أحوال الناس الأصدقاء ظاهرة أحوالهم لبعض، فلا يمكن النبي، مستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زكى من ليس أهلا للزكاة. لا، لقد زكى من هو أهل للزكاة، ولكن الروافض نسأل الله العافية امتلأت قلوبهم حقد على أولئك الجماعة، وغلف المجرمون الذين صنعوا هذا المذهب، غلفوا ذلك بدعوى حب آل البيت وعداوة هؤلاء الناس لآل البيت ومن هذا الكلام، وهذا كله طبعا دعوة العداوة بين الرسول، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبينهم من الناحية الثانية علي ومن كان معه من البيت، هذه دعوة مرفوضة. علي رضي الله تعالى عنه سمى أبناءه أبو بكر، وسمى أبناءه عمر ابنا له عمر، وسمى ابنا آخر عثمان. أوليس هذا دليل على أنه يحب هذه الشخصيات؟ وهو يحبهم يقينا. وسبق أن ذكرنا علي رضي الله تعالى عنه لما طعن عمر قال: والله ما خلفت رجلا بعدك أحب أن ألقى الله بمثل عمله أحد. يعني ما بعدك أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله. يعني يقول إذا كان عمر زنديق فعلي رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أريد أن أكون زنديقا مثلك. حاشا حاشا وكلا، عمر رضوان الله تعالى عليه في القمة من الإيمان، وعلي رضي الله تعالى عنه في القمة من الإيمان، ولكنه يريد أن يكون مثل عمر، يتمنى أن يكون مثل عمر رضوان الله تعالى عليه. لكن يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكما قلت وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أما من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم جميعا كما يكفر بعض الروافض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، فهذا يكفر عند كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذا تكذيب لكلام الله. وسبق أن ذكرنا النصوص الكثيرة المزكية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عرضت حقيقة وجعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى، في المقام الأعلى بالنسبة للأمة. لهذا أهل العلم يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يأتون في المرتبة الثانية في البشرية بعد الأنبياء. هذا المذهب الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم، هذا في الحقيقة ليس عليه الأوائل فقط، حتى الخوالف هؤلاء، حتى الخوالف على هذا. والآن لا يخفاكم النت وهذه الأجهزة أظهرت مكنون نفوسهم، نسأل الله العافية، لأن هذا المكنون يحرقهم في داخلهم، ما يستطيع يبقيه، يريد أن يتنفس به، نسأل الله العافية، وهو يتنفس شرا، وهو يتنفس شرا، مثل المنافقين الذين كانوا في أصحاب النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يستطيعون دائما كتمان نفاقهم. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، لأن قلوبهم ملأة لابد أن يظهر، وهذا الأمر ظاهر الآن وليس خفي، ولأنهم يزعمون أنهم قد يعني ملكوا أنفسهم وخرجوا من عباءة التقية، وأنهم الآن إلى إظهار المذهب يبرزون كل ما عندهم. ولكن يعني نحن نتكلم على الرواد الكبار، فالخميني هذا الهالك الذي هلك في الأزمان القريبة، ماذا يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر ماذا يقول هذا الهالك الفيلسوف الذي يعني لا أشك أنه غير مسلم، لا أشك أنه غير مسلم، نسأل الله العافية. يقول: أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم هم إلا الدنيا. شوف ماذا يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون لهم هم إلا الدنيا، فيقول: أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم هم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن. سبحان الله. ثم يقول: إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم. الله أكبر، سيجمعك الله تبارك وتعالى بمن طعنت فيهم، وقد جمعك، ولكنكما إن شاء الله لا تجتمعان في المقر، لأن أولئك لا نشك لحظة أنهم في أعلى عليين، وأنت الله تبارك وتعالى أعلم بما يقضي فيك. فيقول: إن تهمة التحريف التي يوجهونها إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم، يعني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقم هذا الرجل؟ ماذا نقم أن أبا بكر ابتدأ فتح العراق وكمل فتح إيران التي يسمونها إيران الآن، كلها فارس كلها كمل فتحها عمر رضوان الله تعالى عليه؟ الإسلام الذي أنت تدعيه، حتى لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله، والله ما من رافض يقول أشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاركوه في هذه الحسنة، إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشاركوه في هذه الحسنة. لأن الذي فتح فارس عمر رضوان الله تعالى عليه، عمر رضوان الله تعالى عليه، وكملها عثمان حتى هلك يزدجر في عهد عثمان رضوان الله تعالى عليه. فالإسلام الذي بالحد الأدنى الذي عندكم، إذا صح لأحدكم الإسلام، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذوي فضل عليهم بإيصال رسالته إليه، وليس علي رضوان الله تعالى عليه، وليس الحسن، وليس الحسين، بل عمر رضوان الله تعالى عليه، وعثمان رضوان الله تعالى عليه، وقبلهم أبو بكر الذي ابتدأ بفتح العراق. ولكن الروافض قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام عن اليهود، إنهم قوم بهت. ويقول هذا الهالك، يعني انظر نسأل الله العافية الجرأة في هؤلاء الناس، يقول هم من جرأتهم وشدة ما في قلوبهم من الحنق، يعني لا يستطيعون أن يخفوا هذه المعاني. يقول هذا الخميني الهالك في كتابه الوصية الإلهية، يقول: إنني أقولها بجرأة، إن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر، تأمل معي أخي العزيز، تأمل معي أخي المسلم، تأمل معي أخي المسلم ماذا يقول هذا الهالك. يقول: إنني أقولها بجرأة، إن شعب إيران بجماهيره المليونية في العصر الحاضر هو أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شعب الكوفة والعراق على عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. أنا الذي أترضى وليس هو. انظر يا رعاك الله كيف يفضل هؤلاء الفرس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على شعب الحجاز يقول وعلى شعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين يعني علي رضوان الله تعالى عليه، والله الذي لا إله غيره والعلم عند الله أني أقولها يعني متأكدا أنه يقول أنني أنا ربيت هؤلاء الطغاة المجرمين في فارس أفضل من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تربية أمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى عليه. أوليس هذا هو المعنى؟ هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لكن إن دل هذا يدل على شيء، على يعني قلب مليء بالحنق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مليء بالحنق على دورهم وأثرهم ومكانتهم وحسدهم على ما أعطاهم الله تبارك وتعالى ومواقفهم رضوان الله تعالى عليهم التي ملأوا الدنيا بها تقوى وورعا وشهادة للا إله إلا الله وإيصال لرسالة الإسلام. نحن كما سبق أن ذكرت نحن حسنة من حسنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا نفعل لا نتعبد الله بعبادة ولا نذكر الله تبارك وتعالى بذكر إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كطبقة محدودة، هم الذين أوصلوا لنا الدين بجهادهم ونشرهم للدين من ناحية العلم، فنشروا كلام الله ونشروا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لن نقرأ آية إلا ويشركونا في الأجر، إلا ويتشاركون معنا في الأجر، لأن هذه الآية إنما وصلت إلينا عن طريقهم. والله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا وآثاره، ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، فله مثل أجورهم لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا كرم الله وهذا عطاء الله. وإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله، ليغيظ بهم الكفار. نحن معجبنا ونحن فرحون به، ولكن من غاضه كما يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذه كلمة نورانية منه، قال من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا عظيما. ماذا يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة الله؟ وصدقت عائشة رضوان الله تعالى عليها لما بلغها أن بعض الناس يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ما يعني يدريك أن الله تبارك وتعالى لما انقطعت أعمالهم أراد أن تجري لهم أجورهم من المثني والداعي ومن نسأل الله العافية الشاتم والمعتدي، لأنهم يأخذون من حسناتهم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى وعهد ووسيلة من وسائل إقامة العدل أن هؤلاء الناس حين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيتسلطون على حسناتهم إن كان لهم حسنات، أو سيضع الله على ظهورهم من سيئات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يزيد في عذابهم. الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، لا معقب لحكمه جل وعلا، ولكننا نقول إنه يسوءنا حقيقة أن يكون أناس ينتمون إلى الإسلام ليس لهم بصر وليس لهم عقل، ويقودهم هؤلاء المعممون نسأل الله العافية، يقودونهم هذه القيادة السيئة، هذه القيادة السيئة التي ليست موجودة في كتاب الله وليست موجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤيدها تاريخ ولا يؤيدها واقع ولا يؤيدها عقل ولا يؤيدها نظر. كيف يمكن أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا على الهدى
وليسوا على الدرجة العليا من الدين، ونحن إنما نحن حسنة من حسناتهم. نحن لا شك أن الواجب على كل مسلم أن ينظر في هذه الآية التي أرشدنا الله تبارك وتعالى إليها في حقيقة مهمة جدا لكل مسلم. كل مسلم نظر في من سبق قبله من أهل الهدى والدين ومن أهل الصلاح والتقى ومن أهل الإسلام، عليه أن يقول ما قال الله تبارك وتعالى وأرشدنا إليه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين الرافضة من هذه الآية؟ أين الرافضة من هذه الآية؟ فبدل أن يدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثنوا عليهم ويؤدوا لهم حقهم الذين جاهدوا وبذلوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم ودنياهم كلها بذلوها لإيصال هذا الدين، أين حق هؤلاء الناس؟ فبدل أن يدعو لهم ويثنوا عليهم يلعنونهم ويشتمونهم وامتلأت قلوبهم عليهم نسأل الله العافية غلا وتحقق فيهم ضد ما في هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء نسأل الله العافية يملؤون قلوبهم غلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيجتمع الخصوم عند الله تبارك وتعالى، سيجتمع الخصوم عند الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نهج غير الهدى والدين والتقوى والورع والاستقامة والثبات على الحق والجهاد في سبيل الله. وكما قلت، نحن في الواقع مهما قلنا لا نستطيع أن نكون أعظم ولا أبر ولا أعلم ولا أعدل من كلام الله تبارك وتعالى الذي أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أطرب في الواقع لهذه الآيات دائما، وأحب أن أكررها وأراها وأسمعها وأنشرها. لماذا؟ لأنها في الحقيقة في تزكية ساداتنا من رب السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى. يقول تبارك وتعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وفي الآية بعدها يقول: والذين جاءوا، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى أثنى على شقي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن في الواقع يعني نطرب لمثل هذه الآيات ونفرح بها أنها زكت لنا ساداتنا وكبراءنا، وزكت لنا تلك المجموعة التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم إحاطة السواري بالمعصم، والذين حملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها. وهذا فضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا بحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغه أعمالنا، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته، وأن يجعلنا وإياهم على سرر متقابلين، وأن يجعلنا وإياهم في على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا وإياهم على الجادة وعلى الصراط نجوزه إلى رحمة الله ورضوانه، ويبوء بالظلم والاعتداء والطغيان أهله من الرافضة ومن كان على شاكلتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الحق والهدى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كثيرة.